بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم الشيخ علامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في كتابه تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان في قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة، أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة، قالوا هذه من عند الله، وأنهم إن أصابتهم سيئة، أي جدب وفقر ومرض وموت أولاد وأحباب، قالوا هذه من عندك، أي بسبب ما جئتنا به يا محمد. تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله، كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وقال قوم ياسين لرسلهم: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الآية: فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأفعالهم، وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاء به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: قل كل، أي من الحسنة والسيئة والخير والشر، من عند الله، أي بقضائه وقدره وخلقه. فما لهؤلاء القوم، أي الصادر منهم تلك المقالة الباطلة، لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون حديثا بالكلية، ولا يقربون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا. وعلى كل، فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سبب لشر يحدث لا هم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة، أي في الدين والدنيا، فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها. وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك، أي بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول بره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. ثم أخبر عن عموم رسالة رسول محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا على أنك رسول الله حقا، بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة، عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرا عظيما تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أي كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه قد أطاع الله تعالى، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم خاص بالرسول وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهم وطاعتهما ومحبتهما وطاعتهما كما
والإيمان ومحبتهما، نعم، وطاعتهم.
ومحبتهما وطاعتهما كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، قد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، قد أشبه من قال الله فيهم: ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا تسمى إلا المعصية. وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبيت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يأمر تعالى بتدبر الكتاب والتأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب، وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة. لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد تدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا. فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا. فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أن ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخلصونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. في هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره ويحرض غيره عليه. وقد يعدم في العبد أمران أو أحدهما، لهذا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا. والله أشد بأسا، أي قوة وعزة. وأشد تنكيلا، بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. لو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم، كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم في هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كل ما يستحقه. قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد بالشرع من السلام ابتداء ورد، أمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين،
على ابتداء
أحدهما
السلام
الله
والتحية.
أحسن. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. والثاني ما يستفاد من أفعال التفضيل، وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيا بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب الذي يرتجع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنة وسيئة صغيرة وكبيرة، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يخبر تعالى عن انفراد بالوحدانية، وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه منفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة. وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية، لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، فقال: ليجمعنكم، أي أولكم وآخركم، في مقام واحد في يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، من الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون. وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل إقسامه عليه، لهذا قال: ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي قوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا. قوله
نعم،
تعالى،
جزاكم الله خير
جزاكم شيخنا بارك الله فيكم.
شيخ شريف.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال رحمه الله: المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء. وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر موقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان، وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي محل كان. وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك، إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكم في حقن الدم والمال، والفرقة الثانية قوم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بتركهم، وذكر الحكمة في ذلك بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام، إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين، أي من هؤلاء المنافقين، يريدون أن يأمنوكم أي خوفا منكم، ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم، وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها. فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون، ولهذا قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، أي المسالمة والموادعة، ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلوموا إلا أنفسهم. قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال هذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي متعمدا. وفي هذا الإخبار نعم، وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبين نعم الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل. وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ولما كان قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لفظا عاما لجميع الأحوال، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: إلا خطأ، فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا مجترئ على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعا وصورته كافية في قبحه، وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو كافرا، كما يفيده لفظ من الدالة على العموم. وهذا من أسرار الإتيان بمن في هذا الموضع، فإن سياق الكلام يقتضي أن يقول: فإن قتله، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله من، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كما يفيده التنكير في سياق الشرط، فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة كفارة لذلك تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير، تكون في ماله ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب، في قول بعض العلماء. ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزئ عتق المعيب في الكفارة، لأن المقصود بالعتق من نفع العتيق وملكه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه وبقاؤه في الرق أن أنفع له، فإنه لا يجزئ عتقه، مع أن في قوله تحرير رقبة ما يدل على ذلك، فإن التحرير تخليص من استحق حقت منافعه لغيره أن تكون له، فإذا لم يكن فيه
استحقت منافعه.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له، فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير، فتأمل ذلك فإنه واضح. وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل، تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد، مسلمة إلى أهله جبرا لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك، وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. وقوله: إلا أن يصدقوا، أي يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية فإنها تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو، لأن الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت. فإن كان المقتول من قوم عدو لكم، أي من كفار حربيين، وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، أي وليس عليكم لأهله دية لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. فمن لم يجد الرقبة ولا ثمنها بأن كان معسرا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن مؤونته وحوائجه الأصلية، ليس عنده ما يفضل عن مؤونته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة، فصيام شهرين متتابعين أي لا يفطر بينهما من غير عذر، فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والحيض ونحوهما، وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم توبة من الله، أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيرا لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو واقع كثيرا للقاتل خطأ. وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في أي وقت كان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة، فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة، للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركه تقربا إلى الله. ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذه في هذا الموضع لعدم المناسبة بخلاف الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد، ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرا من تحميلهم، ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضا بتأجيلها عليهم 3 سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقدم أن الله تعالى أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، إلا وهو الإخبار ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يقلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين بن القيم رحمه الله في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال: وقالت فرقة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها. وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضي العقاب ومانعه، وإعمال نعم سيدنا أحسن الله إليكم اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه، وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه
ومسبباتها
أحسن الله إليكم سيدنا نعم وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما. وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضي للصحة ومقتضي للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه، ومن يدخل النار ثم
انقسام وعكسه
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ومن هنا يعلم انقسام الخلق من من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي عين، ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهية نعم سن الله عليه. ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله تعالى في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. آمين وجزاكم سيدنا أحسن الله.
شيخ محمد نعم سيدنا أحسن الله
يا محب.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة. فإن الأمور قسمان، واضحة وغير واضحة، فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا. فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة، ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله عز وجل في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره، ظنا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأ في نفس الأمر. فلهذا عاتبهم سبحانه بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى. وفي هذه إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له، أن يذكرها ما أعد الله عز وجل لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى، ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة
ودعائه
من أكبر الأسباب، ودعائه له.
هي عندي مجرورة، لكن لماذا صحيح؟ فنظر
ومعاملته
الكامل،
ودعاؤه
فنظر صحيح الكامل
فنظر
لحاله الأولى الناقصة
ومعاملته
ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى
ملا
ودعاؤه. نعم نعم
أحسن
هما
الله
كلها
إليكم.
مرفوعات. نعم
نعم، ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال سبحانه: فتبينوا. فإذا كان من خرج للجهاد
كذلك
في سبيل
بالتبين
الله ومجاهد،
عندي
نعم
كتبها بالتبيين. نعم صحيح التبين. نعم
نعم أحسن
أي
الله إليكم.
طبعة هذه؟
دي
طبعة
طبعة ابن
الفقرة
الجوزي،
من محمد ابن
ابن
الجوزي،
الجوزي، دار ابن الجوزي،
طبعة الشيخ شريف،
ابن الجوزي سيدنا.
هي
نعم سيد.
يظهر أنها أفضل من طبعة الشيخ سعد. نعم
فإذا كان من خرج للجهاد في
طب
سبيل
ما هي
الله
اللي معايا
ومجاهدة
برضه ابن
عبد،
الجوزي اللي معي، ما هي دار ابن الجوزي، ففيما الاختلاف؟ ولا ديت نسخة ودي نسخة طبعة يعني أولى وثانية؟
قد يكون
يعني عندي مثلا كلمة ودعائه الهمزة على نبرة لا تحتمل الرفع يعني، وعندي كلمة التبيين بياءين، صحيح؟ عندكم بياء واحد؟
عندي بياء واحدة، نعم مضاعفة يعني.
هو نفس التحقيق بتاع الشيخ سعد بن فواز الصميل. اللي هي 7 مجلدات. طيب تمام.
اللي هو تحقيق الشيخ سليمان.
يبقى طبعة تانية بقى اللي معي، الطبعة الأولى. أنا عندي الطبعة
الألم
الأولى 22 هجرية. نعم مشكور، تفضل.
فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله وقد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم، مأمورا بالتبين لمن ألقى إليه السلام، وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على نفسه، فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويبين الرشد
الرشد
ويتبين ولا يبين ويبين
ماشي
الرشد والصواب.
بمثل معنى يتضح، يعني يتضح
نعم
ويبين الأمر والرشد والصواب.
نعم صلى الله عليه وسلم. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازي كلا ما عمله ونواه بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. أي لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله، ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك، والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به، فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع، ولا يحدث نفسه بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل. ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة أي الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم، والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شر. والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في الصحيحين أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد نظير الذي في سورة الصف في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. إلى آخر السورة. وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها، فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح، أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم، أحسن لفظا وأوقع في النفس. وكذلك إذا فضل تعالى شيئا على شيء، وكل منهما له فضل، احترز
احترز.
بذكر الفضل، احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين، لئلا يتوهم أحد، لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه، كما قال هنا: وكلا وعد الله الحسنى. وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله تعالى: وبشر المؤمنين، وكما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي ممن لم يكن كذلك. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. وكما قال تعالى: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة. وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض، لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال، كما إذا قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر، والقتل أشنع من الزنا، وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها. ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين الغفور الرحيم، ختم هذه الآية بهما، فقال سبحانه: وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: فيما كنتم، أي على أي حال كنتم، وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون مع المسلمين، ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه، فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم، وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآيات دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات بل من الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجر والعمل، وذلك مأخوذ من لفظه التوفي، فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله عز وجل ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله. ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة، الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قال الله فيهم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه، وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته، قد لا يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، والله أعلم. وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وقال في عموم الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل، لقوله تعالى: لا يستطيعون حيلة. وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.